أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأستغفر التوبة. ما زال الكلام في شرائط مسجد الجب. يقول المصنف: يجوز السجود على القرطاس. السجود على القرطاس مما لا شك فيه وفي جوازه، اتفقوا أجمعوا على جواز السجود على القرطاس في الجملة، إنما نقول في الجملة لاختلافهم في بعض التفاصيل. ما هو المراد من القرطاس؟ مادة القرطاس المصنوعة، المصنوع القرطاس منها، اختلفوا في بعض التفاصيل بعد أن اتفقوا على أصل الجواز، على أصل جواز السجود على القرطاس. لا شك ولا إشكال عند الجميع في جواز السجود على القرطاس، لكن وقع الخلاف في هل أن السجود على القرطاس مطلق، السجود على مطلق القرطاس يجوز، يجوز السجود على القرطاس مطلقا من دون قيد أو شرط، أم أن الجواز مخصوص بما إذا كان القرطاس مصنوعا من النبات، إذا كانت المادة الأساسية جوهر القرطاس كما يعبرون، إذا كان جوهر القرطاس هو من النباتات فيجوز السجود عليه، وإلا إذا كان مصنوعا من شيء آخر كالحرير والصوف فلا يجوز السجود عليه. أم أن جواز السجود على القرطاس مخصوص بما إذا صنع القرطاس من مادة يجوز السجود عليها؟ بعد هذا أضيق من السابق. ففي المقام أقوال ثلاثة. القول الأول قال بجواز السجود على القرطاس مطلقا من دون تفصيل، أي قرطاس كل ما يطلق عليه القرطاس يجوز السجود عليه. هذا رأي الشارح. الشهيد الثاني قال بجواز السجود على القرطاس مطلقا من دون تقييد القرطاس بالمصنوع من النبات أو مصنوع من شيء آخر. هذا القول الأول. القول الثاني قال إنما يجوز السجود على القرطاس إذا كان القرطاس مصنوعا من النبات، مصنوعا من القطن أو الكتان أو الفنّد أو نحو ذلك من النباتات، فلا يجوز السجود على ما صنع من الصوف أو ما صنع من الحرير. القول الثالث قال بجواز السجود على القرطاس إذا كان مصنوعا مما يجوز السجود عليه، يعني من النباتات غير المأكولة وغير الملبوسة، وبذلك يخرج الحرير والصوف كما في القول الثاني، بل ويخرج الكتان والقطن ونحو ذلك من الملبوسات، فهذا القول الثالث أخص من القول الثاني. إذن نلاحظ الأقوال الثلاثة اتفقوا على جواز السجود على القرطاس. القول الأول، القول الثاني، القول الثالث لا شك في الجملة عندهم في جواز السجود على القرطاس، لكن الكلام والخلاف في بعض التفاصيل، يعني في ما صنع القرطاس منه. القول الأول قول الشهيد الثاني، القول الثاني قول الشهيد الأول. المصنف الماتن قيد جواز السجود على القرطاس بالمصنوع من النبات. القول الثالث هذا قول ضعيف، القول الثالث قول ضعيف لم يتعرض للشارح ولا المصنف إليه، والسر في ذلك هو أن لنا روايات متعددة كما سنقرأ بعض الروايات، روايات كثيرة قد يقال دلت على جواز السجود على القرطاس. إذا حملنا الروايات الواردة في الباب على أن القرطاس إنما يجوز السجود عليه إذا صنع من مادة يجوز السجود عليها، إذا حملنا الروايات على هذا القول الثالث، فحينئذ سنحمل الروايات على فرد نادر، على فرد قليل. غالب أفراد القرطاس مصنوع من المواد التي لا يجوز السجود عليها منفردة. كثيرا ما يصنع القرطاس مثلا من الصوف، الصوف لا يجوز السجود عليه، هكذا غير من المواد التي لا يجوز السجود عليها. إذن إذا حملنا الروايات على القول الثالث سيؤدي هذا إلى حمل الروايات على الفرد النادر، على الفرد القليل، وقد ذكروا أن حمل الروايات على الفرد النادر هذا حمل مستهجن، أن يتحدث الإمام عليه السلام في روايات عديدة وكثيرة عن القرطاس وعن جواز السجود على القرطاس، وإحنا نجي نحمل هذا الكلام وهذه الروايات كلها على أفراد قليلة نادرة قد تتحقق وقد لا تتحقق. إذن القول الثالث خلينا نستبعده، القول الثالث خلينا نستبعده، نبقى إحنا ويا القول الأول والقول الثاني، القول الأول قول الشهيد الثاني والقول الثاني قول الشهيد الأول. فإذا الخلاف أصل الخلاف يمكن صياغته بهاي الصياغة، هو أن الروايات التي وردت، راح نقرأ بعضها، الروايات الواردة التي أجازت السجود على القرطاس هل ذكرت عنوانا جديدا لجواز السجود على الشيء، أم أن القرطاس إنما يجوز السجود عليه لا لأجل كونه عنوانا جديدا بل هو داخل في ضمن العنوان السابق. يعني بعبارة أخرى إحنا الروايات اللي قرناها سابقا، الأحكام اللي مرت سابقا هي شنو؟ هي جواز السجود على الأرض أو ما أنبتت الأرض من غير المأكول والملبوس، هذا استثناء من النبات، من غير المأكول والملبوس، هذا عنوان ما يجوز السجود عليه. الروايات التي ذكرت القرطاس هل أجازت السجود على القرطاس بعنوانه، يعني جعلت عنوانا آخر جديد غير العنوان الأول الأرض وما أنبتت، جعلت عنوانا جديدا اسم القرطاس، أم أن الروايات حينما أجازت السجود على القرطاس هي لم تذكر عنوانا جديدا وشيئا جديدا، هي ذكرت شيئا داخلا في الأرض وما أنبتت باعتبار ما يذكر المصنف من أن القرطاس إنما يجوز السجود عليه إذا صنع من النبات، فرح يدخل في العنوان الأول. هذا أصل الخلاف، هذا أصل الخلاف والنزاع، هل أن القرطاس بعنوانه مطلقا يجوز السجود عليه لدلالة الأدلة الخاصة، أم أن القرطاس هو داخل في القسم الأول. الشارح يقول القرطاس يجوز السجود عليه مطلقا لدلالة الدليل الخاص، المصنف يقول لا، الروايات إنما دلت على جواز السجود على القرطاس لأن القرطاس واحد من موارد النباتات ويجوز السجود على النبات. خلينا نقرأ بعض الروايات ونشوف. في رواية صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، في صحيحة ابن مهزيار، سألت داود ابن فرقد أو سأل داود ابن فرقد أبا الحسن الإمام الرضا عليه السلام عن القراطيس والكواغد المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا، فكتب يجوز. فإذا الرواية دلت على جواز السجود على القرطاس. رواية أخرى صحيحة جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة، كرهها لأجل الكتابة كما راح يجي هذا الحكم. فإذا الروايات أخرى، روايات أخرى دلت على جواز السجود على القرطاس. الشارح يقول القاعدة هي السجود على الأرض وما أنبتت الأرض، هذا الأصل، هذا القاعدة، احنا خرجنا عن هذا الأصل وعن القاعدة لأجل وجود النص الصحيح، النص الصحيح أضاف لنا عنوان جديد اسمه عنوان القرطاس، وبواسطة هذا النص الصحيح احنا نخرج عن مقتضى الأصل والقاعدة. أما المصنف قال أن تلك الروايات تشير إلى أن القرطاس إنما يجوز السجود عليه إذا صنع من النبات، لذلك المصنف قيد بالنبات بخلاف الشارح أطلق ولم يقيد بالنبات. قال ويجوز السجود على القرطاس في الجملة. ليش في الجملة؟ قلنا لأن أصل الجواز هذا مفروغ منه متفق عليه، لكن اختلفوا في المادة التي يصنع منها القرطاس. يجوز السجود على القرطاس في الجملة إجماعا للنص الصحيح كما قرأنا صحيح ابن مهزيار وصحيح جميل ابن دراج، للنص الصحيح الدال عليه، وبه يعني بالنص بواسطة النص بسبب النص خرج عن أصله. من هو خرج؟ القرطاس. القرطاس بحسب الأصل قبل هاي الروايات، قبل أن نطالع هاي الروايات، القرطاس لا يجوز السجود عليه. القرطاس ليس من الأرض وليس من النباتات غير المأكولة أو الملبوسة. ليش؟ الاحتمال أن يكون مصنوعا من الحرير أو من الصوف، فلا هو أرض ولا هو ما أنبتت. فالأصل في القرطاس، القاعدة في القرطاس عدم جواز السجود عليه، عدم جواز السجود عليه. احنا خرجنا عن هذا الأصل بواسطة النص الصحيح. كلام الشارح لطيف على القاعدة، قال وبه خرج عن أصله، عن أصل القرطاس المقتضي لعدم جواز السجود عليه. الأصل يقتضي عدم جواز السجود على القرطاس. القرطاس لا أرض ولا ما أنبتت. ليش؟ يقول لأن القرطاس إذا شفناه هو مركب، مركب من النورة ومن القطن أو الكتان أو الحرير أو الصوف، وكلا الجزئين لا يجوز السجود عليهما. النورة شنو المراد من النورة؟ النورة هي مسحوق بعض الأحجار، الكل يضاف إليه، مثلا الزرنيخ يستعمل في قلع الشعر، أهن يسموه تسمية معروفة النورة، يسموه دواء الحمام، هذا معنى النورة. النورة تضاف إلى الكل ويصنع منه القرطاس، تضاف عفوا إلى الحطن أو الكتان أو الصوف أو الحرير ويصنع منه القرطاس. كلا جزئي القرطاس لا يجوز السجود عليه. أما النورة فلخروجها بالإحراق، لاستحالتها بالإحراق خرجت عن الأرض، وأما الكتان وأما الفطن والصوف والحرير فواضح لا يجوز السجود عليها، إما لأن ملبوسة وإما لأن لا يجوز السجود عليها أصلا. فإذا كلا جزئي القرطاس لا يجوز السجود عليه، وحينئذ القاعدة في القرطاس عدم جواز السجود عليه، لا يجوز السجود على القرطاس، لكن النص الصحيح هو الذي أوجب خروجه عن الأصل الذي يقتضي عدم جواز السجود عليه، وحينئذ التزمنا بجواز السجود عليه. قال لأنه مركب من جزئين لا يصح السجود عليهما، وهما النورة وما ما زجعها من القطن والكتان وغيرهما، غيرهما قلنا كالحرير والصوف، فلا مجال للتوقف فيه في الجملة. الشارح يفرق يقول إذا كان النص هو الذي أخرج القرطاس عن الأصل المقتضي لعدم جواز السجود عليه، لعدم جواز السجود عليه، إذا كان النص هو الذي أخرج عن مقتضى الأصل، بعد ليش نتوقف في القرطاس ولو في الجملة؟ توقفنا في القرطاس ولو في الجملة ليس بصحيح. ليش نتوقف في بعض الأفراد؟ الروايات مطلقة، الروايات عامة دلت على جواز السجود على كل قرطاس، على مطلق القرطاس. ليش نجي احنا نتوقف في بعض الأفراد دون البعض الآخر؟ نتوقف في القرطاس غير المصنوع من النبات، مصنوع من الصوف، نقول ما يجوز. نتوقف في بعض الأفراد ولا نتوقف في بعض الأفراد، نقول القرطاس المصنوع من النبات يجوز السجود عليه، القرطاس المصنوع من الصوف لا يجوز السجود عليه. هذا التوقف في غير محله، ليس بصحيح، لا مجال لهذا التوقف ولو كان توقفا في الجملة. قال فلا مجال للتوقف فيه في الجملة، والمصنف هنا يعني في اللمعة خصه هو بالقرطاس المتخذ من النبات. هذا قلنا القول الثاني. القول الأول جواز السجود على القرطاس مطلقا من دون تفصيل لإطلاق الروايات ولعموم الروايات. في قبال القول الثاني للمصنف قيد جواز سجود السجود على القرطاس بالمتخذ من النبات. عبارة المصنف قال يجوز على القرطاس المتخذ من النبات، قيد مو مطلق القرطاس، خصوص القرطاس المتخذ والمصنوع من النبات. مثل القرطاس المتخذ من القطن أو الكستان أو القنس، أما القرطاس المتخذ من الحرير أو من الصوف فلا يجوز السجود عليه، بخلاف الشارح. الشارح يقول القرطاس إذا اتخذ من الصوف يجوز السجود عليه، يجوز السجود عليه ولا نقيد بالقرطاس المتخذ من النبات. المصنف ما ذكر دليله، واضح في اللمعة ما ذكر دليله. لم يستدل المصنف على تقييد جواز السجود على القرطاس بالمتخذ من النبات، ما ذكر دليل هذا القيد. الشارح يقول خلي احنا نوجه للمصنف، خلي احنا نتبرع بالدليل للمصنف، نقول يمكن أن يكون تقييد المصنف للقرطاس بالمتخذ من النبات، هذا التقييد يمكن أن يكون لأجل أحد أمرين. الأمر الأول هو أن القطن والكتان هذان ليسا بمنسوجين، ما مصنوع، هو مجرد خيوط ليس بمنسوجين. والمصنف مثلا يلتزم بأن الملبوس بالقوة يجوز السجود عليه، هذا مو ملبوس بالفعل، غير المنسوج اللي ما صاير قماش، اللي مجرد هو قطن، خيط قطن أو خيط كتان، هذا الخيط ليس بملبوس فعلا، الخيط الآن ليس بملبوس فعلا، فإذا لم يكن ملبوسا فيجوز السجود عليه. يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتت غير الملبوس، فخيط القطن هو مما أنبتت الأرض وليس بملبوس، فيجوز السجود عليه. هذا الدليل اللي يمكن أن يستدل به للمصنف، هذا الدليل الأول. أكو دليل آخر يمكن أن يكون دليلا للمصنف، وهو أن القطن قبل غزلة، أصلا قبل غزلة هو يجوز السجود عليه لعدم إمكان لبسه من دون غزلة، فيجوز السجود عليه لأن القطن غير المغزول، هذا يجوز السجود عليه، فحينئذ إذا دخل في القرطاس أيضا يجوز السجود عليه. إذا جاز السجود عليه منفردا فلا مانع من جواز السجود عليه إذا انضم إلى شيء آخر يتركب منه القرطاس. هذا قد يمكن أن يكون دليلا للمصنف على تقييده. قال المتخذ من النبات كالقطن والكتان والقنب، فلو اتخذ القرطاس من الحرير، اللي الحرير ليس بنبات على كلام المصنف لا يجوز السجود عليه، فلو اتخذ من الحرير لم يصح السجود عليه. هذا رأي المصنف. شنو دليله؟ الشارح يقول احنا نتبرع له، قال وهذا إنما يبنى، وهذا يعني هذا القول وهذا التقييد من المصنف إنما يبنى، شنو مبنى، شنو دليله، شنو مدركه؟ يقول إنما يبنى على القول باشتراط أولا كون هذه الأشياء، يعني هذه الأشياء الثلاثة اللي ذكرها القطن والكتان والقنس، كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل. ليش لا يلبس بالفعل؟ إن هو الآن فعلا ليس بقميص، ليس بقميص يمكن أن يلبس، هو ليس بمنسوج فيجوز السجود عليه، ليس بملبوس فعلا. قال لا يلبس بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع، هاي حتى للتفريع، يعني مما لا يلبس بالفعل فإذا لا يلبس بالفعل يعني يجوز السجود عليه. فيكون المتخذ منها من هاي الأشياء الثلاثة غير ممنوع، هو القطن غير المنسوج اللي ما معد للبس فعلا، هذا القطن غير المنسوج، الخيط خيط القطن غير المنسوج هذا لا يعد للبس فعلا الآن، لا يلبس فعلا، فلا مانع من السجود على القرطاس المتخذ من هذا القطن غير المنسوج، هو منفردا يجوز السجود عليه، فإذا اتخذ القرطاس منه أيضا يجوز السجود عليه. هذا الدليل الأول اللي يمكن أن يستدل به لجانب المصنف. قال أو كوني، هي هذا الثاني معطوف على كوني هذه الأشياء باشتراط كوني هذه الأشياء، أو باشتراط كوني هي غير مغزول أصلا، أصلا غير مغزول مو خيوط، لا قبل الغزل أصلا هو حال كونه غير مغزول، أو كوني هي غير مغزول أصلا إن جوزناه فيما دون المغزول، إذا جوزنا السجود فيما دون المغزول. هذان دليلان يمكن أن يستدل بهما للمصنف. يقول الشارح وكلاهما لا يقول به المصنف، لا الأول يقول به المصنف ولا الثاني يقول به المصنف. المصنف لا يشترط أن يكون الشيء ملبوسا بالفعل حتى لا يجوز السجود عليه، كما بينا سابقا حتى الملبوس بالقوة القريبة المأكول بالقوة القريبة هذا لا يجوز السجود عليه. الرز اللي قلنا يحتاج إلى طبخ وعلاج هذا لا يجوز السجود عليه، صحيح هو لا يؤكل بالفعل فعلا لا يؤكل، لكن بعد الطبخ بالقوة القريبة يؤكل. فالملبوس كذلك، الملبوس غير المنسوج، الملبوس غير المغزول هذا لا يجوز السجود عليه، احنا نقول به والمصنف ايضا يقول به، فيبدو ان ماكو دليل لجانب المصنف. واما اخراج الحرير فظاهر على هذا، اما مسألة اخراج الحرير فمن الواضح جدا هذا الحرير خارج، لان الحرير لا يجوز السجود عليه بحال لا حال الانفراد، لا قبل الغزل ولا بعد الغزل، لا قبل النفس ولا بعد النفس، لوضوح أن الحرير كما بينا ليس من النباتات، هو ليس من النباتات فهو خارج بتقييد المصنف. قال وأما إخراج الحرير فظاهر على هذا لأنه لا يجوز السجود عليه بحال. إذن رأي الشارح هو جواز السجود على القرطاس مطلقا، رأي المصنف جواز السجود على القرطاس المتخذ من النبات. ذكرنا ما يمكن أن يكون دليل للمصنف، لكن قلنا أن المصنف لا يلتزم بكلا المبنيين، فصار عندنا قولين، قول بالإطلاق وقول بالتقييد بالنبات. الشارح يشكل على تقييد المصنف، يقول هذا التقييد من المصنف ليس بصحيح، اشتراط أن يكون القرطاس مصنوعا من النبات هذا الشرط في غير محله. ليش؟ يقول احنا شنو اللي يضطرنا الى التقييد، شنو اللي يضطرنا الى التقييد بهذا القيد وغيره من القيود. يقول كأنما المصنف يريد أن يخرج الروايات على مقتضى القاعدة، احنا عندنا روايات دلت على جواز السجود على القرطاس، قبل هاي الروايات كان عندنا قاعدة، كان عندنا اصل مؤسس انه يشترط في موضع الجبهة ان يكون من الارض او مما انبتت. نشوف بعض افراد القرطاس هو ليس من الارض وليس مما انبتت، فالمصنف حاول من خلال تقييده جواز السجود على القرطاس بالمصنوع من النبات، حاول أن يخرج هاي الروايات على مقتضى القاعدة، يعني حاول أن يجعل هاي الروايات التي أجازت السجود على القرطاس يخرجها على مقتضى القاعدة. فشنو اللي سوى؟ قال الروايات اللي دالة على جواز السجود على القرطاس محمولة على القرطاس المصنوع من النبات، فراح يدخل في مقتضى القاعدة، قلنا الأرض وما أنبتت القرطاس أيضا مصنوع من النبات، فخرج الروايات على مقتضى القاعدة. الشارح يقول هذا الحمل للروايات وهذا الاشتراط ليس به صحيح، وذلك لأن هذا التقييد ليس بنافع، هذا التقييد لا ينفع في تخريج الروايات على مقتضى القاعدة. فالمصنف اللي أراده ما توصل إليه، المصنف أراد أن يخرج الروايات على مقتضى القاعدة لكن هذا التخريج ليس بصحيح، هذا التخريج ما أوصل إلى مراده وما أنطى النتيجة اللي يبحث عنها. ليش؟ ليش؟ يقول المصنف كلف نفسه أن يقيد الروايات المطلقة ويخصص الروايات العامة حتى يخرج هاي الروايات على مقتضى القاعدة، مع أن ذلك لا يتحقق. ليش؟ يقول لأن القرطاس حتى إذا صنع من النبات، حتى إذا كان متخذا من النبات، هو ممزوج بالنورة. النورة قلنا ليست من الأرض، استحالت ولو على رأي المشهور استحالت وخرجت عن وجه الأرض، فاختلطت النورة بالنبات وانبثت النورة وأجزاء النورة انبثت وانتشرت في القرطاس، بحيث منعت من أن يكون هناك موضع لسجود الجبهة على النبات ليس فيه النورة، النورة مانعة من وصول الجبهة إلى النبات. فأنت حتى هذا تقييدك اللي أنت تكلفته وحاولت أن تقيد الروايات المطلقة وتخصص الروايات العامة، هذا ما أوصلك إلى مطلوبك وهو جواز السجود على القرطاس على مقتضى القاعدة. لا، على كل حال النورة منعت من السجود على النبات، فأنت قيدت الروايات وتقييدك من دون فائدة، ما حصلت على مرادك. قال وهذا الشرط، الشرط اللي ذكر المصنف يعني تقييد القرطاس بالمتخذ من النبات، قيده بالمتخذ من النبات على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء، على تقدير جواز السجود على الكتان والقطن والقنب، إذا سلمنا بجواز السجود عليها ليس بواضح، هذا الاشتراط ليس بواضح لأنه تقييد لمطلق النص. لاحظوا عبارته تقييد لمطلق النص، عندنا نصوص مطلقة مثل إيش؟ مثل الرواية اللي تقول قرطاس، هذا قرطاس مطلق. شنو فرق المطلق عن العام؟ الفرق المطلق عن العام أن المطلق يدل على الشيوع بمقدمات الحكمة، والعام يدل على الشيوع بالوضع. فالروايات اللي ذكرت قرطاس ما قالت كل قرطاس، ما قالت القرطاس وذكرت أل الاستغراقية أو أل الجنسية، قالت قرطاس بمقدمات الحكمة. نقول قرطاس يعني شنو؟ يعني مطلق. هاي رواية أو صحيحة جميل ابن دراج، كره أن يسجد على قرطاس، هذا قرطاس اسم موضوع للطبيعة فهو مطلق. في قبالة صحيحة علي بن مهديار قالت سأل داود بن فرقد أبا الحسن عن شنو؟ عن القراطيس، أدخل أل الجنسية على الجمع، وقد ذكروا أن إدخال أل الجنسية على الجمع تفيد العموم، تدل على العموم. فإذا عندنا روايات عامة ذكرت القراطيس، وعندنا روايات مطلقة ذكرت قرطاس مطلقا. هاي الروايات العامة والمطلقة المصنف قيدها من دون فائدة، قال ليس بواضح لأنه تقييد لمطلق النص. من مطلق النص؟ صحيح الجميل بن دراج. أو تخصيص لعامه، تخصيص للنص العام، صحيحة علي بن مهزيار اللي قالت القراطيس. أو تخصيص لعامه من غير فائدة، هو تخصيص أو تقييد من دون فائدة، من دون أن يحصل على فائدة. قال لأن ذلك لا يزيله، هذا الاشتراط، لأن ذلك يعني اشتراط المصنف لا يزيل القرطاس عن حكم مخالفة الأصل. من نقرأ العبارة نباوع العبارة حتى بعد الدرس ما نجي نقول هاي العبارة واضحة، لأن ذلك لا يزيل عن حكم مخالفة الأصل. هذا التقييد اللي سواه المصنف ما راح يخرج القرطاس عن حكم الأولي مخالفة للأصل. تقييد القرطاس بالنبات لا يخرج القرطاس عن القاعدة وعن الأصل فيه، وهو عدم جواز السجود عليه، لأن ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل. ليش لا يزيله؟ فإن أجزاء النورة المنبثة المنتشرة فيه في القرطاس بحيث لا يتميز من جوهر الخليط، بحيث ما تعرف النورة من القطن، ما تعرف النورة من الكتان، كله مختلط بعض بالبعض الآخر. فإن أجزاء النورة المنبثة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط. جوهر الخليط يعني حقيقته وأصله، هو شنو أصله؟ أصله كتان، أصله قطن، وضيف إليه نورة، بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء، هذا جزء فاعل يتميز، لا يتميز جزء من الخليط. يعني المصلي حينما يصلي على القرطاس ما بإمكانه أن يميز فالجزء، ما بإمكانه أن يميز جزء من الكتان من القطن مثلا ويسجد عليه من دون نورة. النورة منبثة ومنتشرة في الأجزاء، فإن أجزاء النورة المنبثة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود كافية. فإن أجزاء النورة المنبثة كافية في المنع، هاي كافية خبر، إن أجزاء النور المنبثة كافية في المنع من السجود. هاي أجزاء النور المنتشرة في القرطاس تكفي في المنع من السجود، حتى إذا أنت حملت الروايات على شنو؟ على القرطاس المصنوع من النبات الذي يجوز السجود عليه. جيد، نبات يجوز السجود عليه، بس أكو نورة منتشرة، انتشار النورة لوحده يكفي في المنع من السجود. فأنت قيدت الروايات، خصصت العمومات من دون فائدة، أيضا ننتهي إلى عدم الجواز. قال كافية في المنع فلا يفيد ما يخالطها، فلا يفيد في جواز السجود ما يخالط النورة، ما يخالط النورة من النبات الذي يجوز السجود عليه، بعد هذا لا ينفع في جواز السجود. قال فلا يفيد ما يخالطها من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة، لا ينفع هذا الجوهر، هذا النبات الذي صنع منه القرطاس، هذا لا ينفع في جواز السجود طالما انتشرت وانبثت أجزاء النورة في القرطاس التي تكفي انتشار وانتثار، وبعثرت أجزاء النورة، هذا يكفي في عدم جواز السجود على النبات حتى إذا كان النبات مما يصح السجود عليه. قال كافية في المنع فلا يفيد ما يخالطها من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة. إذن ذكرنا قول المصنف اللي قيد بالنبات، وذكرنا كلام الشارح اللي أطلق، وأشكل الشارح على تقييد المصنف، ثم المصنف ينقل بعد ذلك كلام الشارح، ينقل كلام للمصنف في الذكرى ويشكل عليه بإشكال آخر. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. احنا الأبحاث اخواني نصير أبحاث شوية علمية وبيها دقة وبحث، ناخذ مادة قليلة على حساب من نصير الأبحاث شوية مفتوحة، نحاول نسرع بالمادة فنحاول نوازن، يعني لا يقال اليوم ما قرينا كم سطر قليلة، إن شاء الله نعوض بالأيام القادمة.